بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة البرزخية متى بدايتها؟ عند الموت. إذا خرجت الروح من الجسد انتقل الإنسان إلى الحياة البرزخية إلى يوم الآخر، واليوم الآخر تبتدي من بعد الموت، والقبر أول منازل الآخرة كما في حديث عثمان، والقيامة تنقسم إلى قسمين صغرى وكبرى. والصغرى متى؟ المراد بالقيامة الصغرى الموت، من مات قام قيامته، كما دل على ذلك حديث أنس وحديث عائشة صحيح أن يعش هذا لا يدركه الأرواح حتى تقوم عليكم ساعتكم، قال هشام يعني موتهم. وحديث أنس جاء بنحو حديث عائشة، وجاء بلفظ من مات فقد قام قيامته فيه ضعف، ولكن معناه يدل عليه الحديثان السابقان. كم عدد النفخات؟ نفختان. الدليل وين إيه؟ وحديث أبي هريرة أيضا بين النفختين أربعون، وذكر الحديث، وأيضا الآية قبل ذلك هي قول الله ثم نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ما المراد بالصعق؟ الموت، يموت الأحياء إلا من شاء الله. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في الصور فتقوم القيامة، وقبل ذلك ينزل الله مطرا فينبت من في القبور أي الأموات كما ينبت البقر من عجب الذنب، فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب كما في الحديث. وجاء وصف هذا الماء بأنه كمني الرجال، ما حال هذا الوصف؟ لا يصح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، أو قال الشارح رحمه الله: ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين، جمع أغرل وهو الأقلف، والغرلة القلبة، بعد أن يخرج الناس من قبورهم إلى نصب يوفضون، الملائكة تجمع هؤلاء الناس إلى الموقف، تحشرهم الملائكة أي تجمعهم إلى الموقف، موقف القيامة، ينتظرون الفصل من الله سبحانه وتعالى بينهم، ويصيبهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يتحملون، وهم على هذا الوصف حفاة غرلا عرة كما في حديث عائشة. وهكذا أيضا الحديث المغيرة. قال: وأول من يكتسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث، أي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، يعني فيه أن الله عز وجل يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قال: فأفيق فأول من يكسى يوم القيامة، أو فإذا أنا فأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإلا الناس يحشرون على ذلك الحال حفاة عراة غرلا. وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: والحديث الصحيحين، حديث ابن عباس. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، كما في حديث المقداد بن الأسود عند الإمام مسلم. وجاء عن غيره: ويلجمهم العرق، أي يصير لأحدهم كاللجام، فمنهم من يبلغ كعبيه أي العرق، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته. والترقوة هي العظم الذي على جنب النحر، والإنسان له ترقوتان عظمان صغيران في جنبتي النحر، فالعرق يبلغ من الناس على قدر أعمالهم في موقف القيامة، ونؤمن بذلك. ولا قد يقول قائل: كيف لا يسيح العرق؟ هذا يبلغ به إلى الكعبين، وذاك يبلغ به إلى الركبتين، وذاك إلى حجزتين، وذاك إلى ترقوتين، وذاك يلجمه العرق، هم في صعيد واحد على قدر أعماله. وهكذا النار أيضا، كما في حديث سمرة بن جندب. قال: كل على قدر عمله. وهذا فيه حث على أن الإنسان يستكثر من الأعمال الصالحة، فإنها سبب لنجاته بإذن الله سبحانه وتعالى. الإنسان يجب رحمة الله، لكن هذا من الأسباب. ففي ذلك اليوم حين تدنو الشمس وتصير منهم كمقدار ميل، قال الراوي: ما أدري ما عنا بالميل، أهو الميل الذي تطحن به العين، أم الميل المراد به المسافة؟ كل ذلك قليل. الشمس بعيدة من أهل الدنيا، ويجدون من حرها ومن شدتها شيء عظيم، لا سيما في الأماكن الساحلية الحارة. كيف إذا صارت من الناس على مقدار ميل؟ اشتد عليهم الغم والكرب، ما لا يطيقون ولا يحتملون، كما في حديث أبي هريرة. فيلجؤون إلى ربهم يستشفعون، يأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، أن يخلصهم الله من هذا الحال الذي هم فيه. قال: ويكون أناس في ظل الله عز وجل في ذلك اليوم الذي يشتد الكرب والغم وتشتد الحرارة من الناس، فأناس يكونون تحت ظل الله، تحت ظل عرشه سبحانه وتعالى، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكرهم. وجاء أيضا من حديث عقبة بن عامر: المرء في ظل صدقتي يوم القيامة، ظل صدقتي يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، أو حتى يفصل بين الناس. قال أبو قلابة: فكان عقبة لا يخطئ يوما إلا تصدق فيه بشيء، أبو قلابة كان لا يخطئ يوما إلا تصدق فيه بشيء، بكحكة أو بصلة أو كذا. وأيضا من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. وهناك أصناف أخرى مذكورون في أحاديث أخرى، أي أنهم يستظلون في ظل عرش الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العصيب. قال فإذا اشتد بهم الأمر، أي أهل الموقف والشمس على الرؤوس صلى الله عليه وسلم، وعظم الكرب، استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذوهم مما هم فيه. وفي حديث أبي هريرة قال فيأتون آدم فيقولون ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربنا. وهكذا يأتون بقية الأنبياء المذكور في الحديث. وفي الحديث أنه يشتد عليهم الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، شيء عظيم صلى الله عليه وسلم. قال وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا له ذيل الشفاعة. وكلهم يقول حين يأتيه بعض أهل الموقف، والذي يأتي إلى هؤلاء الأنبياء هم المؤمنون، وإلا الذين في الموقف المؤمنون غيرهم الناس، يوم يجمع الله الناس في الحديث. ولكن الذي يأتي إلى الأنبياء هم المؤمنون، جمعا بين ألفاظ الأحاديث، في بعض الأحاديث الناس وفي بعضها المؤمنون. فذكر الحافظ جمعا قال الذي يأتي إلى الأنبياء هم المؤمنون يطلبون الشفاعة، لأن الله لا يقبل الشفاعة من الكفار، فيطلبون الأنبياء يشفعوا إلى ربهم أن يفصل بينهم. فكل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثل ولا، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ذهبوا إلى غيري، حتى يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فيلهم من المحامد وحسن الثناء على الله، فيثني على الله بعد أن خر ساجدا فيقول أنا لها، فيشفعه الله سبحانه وتعالى. قال فيقول أنا لها ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واختصر عن أشار إليه، الحديث طويل وجاء عن غيره، قال وهناك تنصب الموازين، أي بعد أن يفصل الله عز وجل بين أهل الموقف. وهذا هو المجيء المذكور، وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتي بفصل القضاء بفصل بين أهل الموقف، فيراه من يراه في الموقف ويفصل بينه. هذا يشفع نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، ويتبرأ الأنبياء من هذه الشفاعة، هي من خصائص عليه الصلاة والسلام. قال وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان. ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي أن الله عز وجل يزن الأعمال وإن كانت قليلة وخفيفة، لا يتركها الله سبحانه وتعالى، بل توضع في الميزان. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين. قال سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. وقول الشارح: وهي موازين حقيقية. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، انتهى المراد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح بعد أن ذكر الخلاف: والذي يترجح أنه ميزان واحد، ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا، انتهى المراد. والأدلة متكاثرة في إثبات الميزان، هذا يقوي قول الأكثرين أنه ميزان واحد. منها قوله تعالى: ووضع الميزان، وقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذا هو الشاهد في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده له ما أثقل في الميزان من أحد، رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، الحديث، وهذا هو الشاهد، تملأ الميزان، رواه مسلم وغيره عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، في الصحيحين عن أبي هريرة، وفي حديث النواس بن سمعان عند أحمد: والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه، وهو صحيح. إذن هذه الأدلة تدل على أنه ميزان واحد. واختلف في الموزون، هل هو العمل أم صاحبه أم محله، وهي الصحائف. وقد وردت الأدلة بهذه الأمور كلها، وأكثرها في وزن الأعمال. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأعراف آية رقم 8 و9 بعد أن ذكر هذه الأمور الثلاثة وبعض أدلتها: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالها في الصحائف، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية بعد أن ذكر الأنواع الثلاثة وبعض أدلتها: فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. وقال ابن باز رحمه الله: الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال والعاملين والصحائف أنه لا منافاة بينها، فالجميع يوزن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة. إذا ثقل عمل الشخص كان له وزن وشأن في الميزان، وهكذا الصحائف. إذن هذا هو التوفيق بين الأدلة، ما جاء بلفظ الجمع الموازين باعتبار تعدد الموزونات وهي الأعمال، وإلا هناك ميزان واحد على قول الأكثر هو الصحيح، دلت على ذلك أدلة كثيرة ذكرناها أو أكثرها. بقي الوزن يكون للأعمال، هذا هو الأصل، وأيضا يوزن العامل والصحائف للأدلة الواردة في ذلك، لكن العبرة بالأعمال، فإذا ثقلت كان لصاحبها شأن، وهكذا أيضا تثقل كفة الصحف، صحف الأعمال الصالحة، فإذا خفت خف ذلك. وجاء في كلام الشارح بأن الميزان له لسان وكفتان، فقوله لها لسان، قلت في الحاشية لم أقف على حديث مرفوع بأن للميزان لسانا، وإنما الذي وقفت عليه ما أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، فقال رحمه الله: أخبرنا القاسم بن جعفر، قال أخبرنا علي بن إسحاق، قال أخبرنا علي بن حرب، قال حدثنا الأسود بن عامر، قال حدثنا هريم عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: ذكر الميزان عند الحسن البصري، فقال: له لسان وكفتان. وزاد السيوطي في الدر في تفسير سورة الأعراف آية 8 و9: عزوه إلى ابن المنذر من طريق عبد الملك بن أبي سليمان به. وهذا سند الحسن إلى الحسن البصري رحمه الله. والقاسم بن جعفر هو الهاشمي، ثقة أمين وصدوق كما في تاريخ بغداد، وشيخه علي بن إسحاق هو أبو الحسن المادرائي، صنف المسند وجمع وحدث ببلده أي البصرة وبمكة، سمع علي بن حرب وروى عنه القاسم بن جعفر كما في الأنساب للسمعاني، وعلي بن حرب هو الطائي. وجاء عن ابن عباس أي هذا الأثر، قال البيهقي في شعب الإيمان: وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فذكره بزيادة فيه، ثم ذكره من طريق محمد بن مروان عن الكلبي فذكره. وقال السيوطي في الدر المنثور: أوائل الأعراف أخرج أبو الشيخ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس انتهى، ومحمد بن السائب الكلبي كذاب، وهكذا محمد بن مروان وهو السدي، وأبو صالح هو مولى أم هانئ ضعيف. إذن هذا الوصل له لسان لم يصح شيء مرفوعا، وإنما ثبت عن الحسن، جاء عن ابن عباس ولم يصح. وأما الكفتان فقد صح ذكرهما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة البطاقة، وفيه: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، وطاشت السجلات وثقلت البطاقة. والحديث في الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله والصحيح الألباني رحمه الله. وفي حديث عبد الله بن عمرو أيضا مرفوعا: إن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرض السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. رواه أحمد البيهقي في الأسماء والصفات، البخاري في الأدب المفرد، وهو في الصحيح والصحيح المسند. وصح عن سلمان من قوله: ويوضع الميزان وله كفتان، رواه اللالكائي والآجري في الشريعة.
واللفظ لله لكان. الكفتان جاء ذكرهما في حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص وفي أثر سلمان.
الإجماع
أقل الإجماع. أين
الإجماع؟ ولكن قد نقل إجماع أهل الحق والسنة على أن الإنسان حق الدين والرسالة مرتبتان قبل الكلام عن الكفتان.
الإجماع بعد قبل الكفتين. بعضهم ذكر بعضهم نعم الإجماع منقول نعم نقلنا من بعض الكتب لكن ما ثبت في هذه النسخة التي عندي. هذا في التعديل تعديل ولم يطبع كانت هذا نعم إجماع منقول ولكن نقل الإجماع قلنا ولكن نقل إجماع أهل الحق والسنة على أن الميزان حقيقي له لسان وكفتان. انظر فتح الباري لابن حجر شرح حديث 7563 ولوامع الأنوار للسفارين الثاني صفحة 85 و100 كتاب الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار لغالب عواجب. فبما أن الإجماع نقل فيقال به. جزاكم الله خير. إلى هنا وصلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خير. أنا الله مولى كل شيء لا إله إلا الله.